هذه عارية، إلا أن الأثر الأول الذي ذكرت عن ابن عمر أصح، ومن هؤلاء جابر ابن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر قال لا زكاة في الحلي، قلت إنه فيه 1000 دينار، قال يعار ويلبس، قال يعار ويلبس. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة وابن زنجويل عن يعلى ابن عبيد كلاهما عن عبد الملك عن أبي الزبير، وإسناده صحيح، إسناد الأثر عن جابر بن عبد الله صحيح. ومن قال بأن زكاة الحلي أن يعار أيضا سعيد مسيب عن قتادة عن سعيد قال زكاة الحلي أن يلبس ويعار، ومنهم الشعبي والحسن البصري وقتادة والإمام أحمد محمد كما ذكرت في القول الثاني عنه آنفا. القول الرابع، هذا سبحان الله هذا قول جميل جدا ومريح، هذا القول مروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه فعن قتادة عن أنس بن مالك رضوان الله عليه أنه سئل في الحلي فقال إذا كان يعار ويلبس فإنه يزكى مرة واحدة. سبحان الله، قول جميل جدا لأنس رضي الله عليه، يعني زشتك عندها الحقيقة أنا أستريح جدا لهذا الرب. وقد يذهب بعض الإخوة إلى قول من هذه الأقوال، والله أنا أقرأ اليوم طوال اليوم تقريبا يعني من بعد الفجر بقليل وأنا أقرأ في هذه المسألة وعمال أقرأ أقوال كل فريق وطب نرجح أي قول، الموضوع شاق جدا، لكنني ما كنت أفعله من قراءات سابقة ولما قرأت اليوم بالتفصيل استرحت جدا أني إذا أتيت بذهب لزوجتي أو لابنتي أزكي هذا الذهب مرة واحدة، فأصبح هذا الذهب عند زوجتي ذهب مزكى، عندها 100 جرام زكيت 100 جرام أصبح ذهبا مزكى، فإذا أتيت بزيادة جديدة 10 جرامات مثلا 20 جرام أزكي الزيادة ولا أزكي الذهب الذي زكي من قبل. هذا القول قال به أنس بن مالك رضي الله عليه، وهو قول أنا شخصيا أسترع إليه، وإن كنت لا أمنع أحدا من إخواني أن يأخذ بقول الفريق الأول الذي قال بالوجوب، أو يأخذ بقول الفريق الأول من باب الحيطة والورع، أو يقول لأني أخذ بقول أحمد بن حنبل وغيره من أهل العلم ولا زكاة ما دام أن هذا الحلي من أجل زينة المرأة، ولا مانع من أن يتورع وأن يعير هذا الذهب، يوصي زوجته أن تعيره لأخت لها تريد أن تتزوج مثلا أو أن تتزين به لزوجها في ليلة عقدها مثلا، ثم ترد عليه هذا الذهب مرة أخرى على قول الفريق الثالث الذين قالوا بأن زكاة الحلي إعارته، فإن زكى هذا الحلي مرة واحدة فقد أحسن، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التقى والعفاف والغنى. بخلاصة خلاصة مجلد تقريبا في المثلين دول، خلاصة مجلد تقريبا في هذا الباب، موضوع طويل جدا في كتب الفقه. طبعا لو سألتوني عن سبب اختلاف العلماء في هذه المسألة هذه محاضرة تانية، عشان نذكر بقى أسباب الاختلاف، وأود أن أوصل في هذه الجزئية أيضا أنه لابد أن يعي شبابنا وطلاب العلم أنه لا أن نفرق أو أن يفرقوا بين أدب الاختلاف وأسباب الاختلاف أو فقه الخلاف، يعني فيه فقه الخلاف وفيه أدب الخلاف. فقه الخلاف كل واحد عنده أدلته وبيطرح الأدلة، ومع هذا الطرح لابد أن يعلو هذا الفقه أدب الخلاف. المسألة الثالثة وهي مهمة جدا، زكاة التجارة بعد زكاة الأموال النقود وزكاة الذهب زكاة التجارة، وهذا باب هام جدا. بكل أسف يعني ربما خرج علينا بعض من ينتسب إلى العلم آخذا بما ذهب إليه بعض علماء الشيعة في هذا المبحث، فقال بأن زكاة التجارة أو بأن عروض التجارة لا زكاة فيها. زكاة التجارة إنما هي اعتراف عملي من أصحاب الغنى والأموال ممن من الله عز وجل عليهم بالشكر لله تبارك وتعالى. فلقد أباح الله للمسلمين أن يشتغلوا بالتجارة وأن يكسبوا منها، بشرط طبعا أن لا يتجروا في ما حرم الله عز وجل، وأحل الله البيع وحرم الربا، وبشرط أن لا تلهيهم التجارة عن حق لله سبحانه وتعالى، إذ أن بعض المسلمين الآن يظن أن التجارة من العبادة وإن أذن مؤذن لفرض من الصلوات. يعني ينظر مثلا إلى محلات المسلمين، إلى جوار المساجد، سوبر ماركت ومقاهي ومحلات، يؤذن المؤذن، إذا كان فيه 100 محل ربما يغلق محل أو 2، وكأن الأمر لا يعني هذا الغثاء في شيء، كأنه ما في شيء بحجة. يعني حتى قد يتجرى بعضهم يقول لك الله مش السعي على رزق العيال عبادة، مش العمل عبادة، شوف الخلق والاستشهاد بالأدلة، الأذان أذن خلاص تغلق، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وثق تمام الثقة أن الصلاة في المسجد لن تقلل رزقا قدره الله عز وجل لك، كن على يقين من هذا. صلاة الأذان أذن تغلق المكاتب، إيه المانع؟ ونحن في بلد يتغنى ويرقص للإسلام، إيه الظاهرة العملية على أرض الواقع اللي تثبت أن هذا المجتمع مجتمع مسلم؟ يؤذن الأذان الكل يذهب يصلي لله عز وجل، لكننا نعيش زمانا إذا رأى فيه الدكتور الجامعي طالبا من طلابه في المدرج يسمع الأذان من صوت خارجي، ليته سمع الصوت داخل المدرج الجامعي، كلا كلا هيهات هيهات، وإنما سمع الأذان عبر مكبر خارجي، فيقوم الطالب ليصلي لله جل وعلا فيصبح مادة للاستهزاء والسخرية من هذا الأستاذ الدكتور. وربما تكون شهادته التي حصل عليها للدكتوراه لن أقول من بلد شرقي ولا من بلد غربي، بل أقول من الأزهر. وأنا أستغل هذا لأنبه إخواني من طلاب العلم ألا يعمموا الأحكام على شيوخه وعلماء الأزهر، فإن في الأزهر علماء أجلاء وشيوخا كراما، لا ينبغي أن نقلل من شأنهم أو أن نقدح في صدقهم بتعميم الأحكام على طول الخط. فيجب عليك إذا ما سمعت المؤذن ولو كنت في محل من محلاتك التجارية أو في عمل من الأعمال أن تغلق هذا العمل وأن تتوقف قليلا لمدة 10 دقائق لتصلي لله عز وجل وترجع للتجارة، هترجع بنشاط بحيوية بيقين بصدق، هيبقى فيه يعني نفسية أخرى تماما. فلقد أباح الله للمسلمين أن يتاجروا أن يكتبوا أن ينتظروا بشرط ألا تلهيهم التجارة عن ذكر الله عز وجل. والتجارة أيها الأحبة من أنواع الكسب، ولهذا لا نعجب إذا علمنا الآن أنه من أغنى طبقات المسلمين الذين يمتلكون الثروات الضخمة هم التجار، هم التجار. ولا عجب أيضا أن يفرض الإسلام في ثرواتهم زكاة. ومن هنا اعتنى الفقه الإسلامي ببيان أحكام هذه الزكاة، ليكون التاجر المسلم على بينة مما تجب فيه الزكاة من ماله وما يعفى عنه، ويسمي الفقهاء الثروة التجارية عروض التجار، يسمي فقهاء الإسلام الثروة التجارية وظيفة التجار عروض التجار ويعنون بها. مما يشمل الالات الامتعه الثياب المأكولات الحلي الجواهر حيوانات النباتات الارض البور العقارات المنقولات كل هذا يدخل تحت ما يسمى بعروض التجارة. وركز معي أول في البداية. وعرف بعضهم يعني هذا تعريف جميل جدا ودقيق. عرف بعضهم عروض التجارة تعريفا دقيقا فقال هي ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح. يعني أنا عندي حتة الأرض اشتريت الأرض بنية التجارة نصنا تجيب لي 20,000 اشتريتها ب20,000 السنة الجاية بنية ان اجيب لي 30,000 يبقى ده عرض من عروض الايه التجارة. وحنقول الموضح الاحكام فيه الان. فمن ملك شيئا للتجارة وحال عليه الحول وبلغت قيمته نصابا من النقود اللي هو من السوء كام 85 جرام من الذهب وبلغت قيمته نصابا من النقود في اخر الحول وجب عليه ان يخرج الزكاة. وطبعا عرفنا القيمة كام ربع العشر اللي هي 2.5%. فهي ضريبة على رأس المال المتداول وعلى ربح رأس المال لا على الربح وحده. وهنفرق بين رأس المال الثابت ورأس المال الايه المتداول او المتغير. يعني رأس المال الثابت لا زكاة فيه. نضرب مثال انا عندي محل سوبر ماركت وعندي ثلاجة وماكينة لتقطيع المسطرنة مثلا ودولاب اخر. الثلاجة والماكينة والدولاب ده اسمه رأس مال ايه ثابت لكن لا زكاة عليك في رأس المال الايه الثابت الاصلي. وهذا من فضل الله عز وجل من رحمته. طيب هنتكلم في عروض التجارة في ثلاث مباحث لان هذا الباب من اهم الابواب الان. الاول في ادلة وجود الزكاة في التجارة. والثاني بإزاز شديد جدا هنرد على بعض المخالفين الشبهات التي تدل بها في عدم الزكاة في عروض التجارة. والثالث هنتكلم عن شروط زكاة التجارة وكيف يزكي التاجر تجارته. أولا أدلة وجوب زكاة التجارة. ما هي الأدلة على وجوب زكاة التجارة اللي احنا سميناها عروض الايه التجارة. انتوا معايا ولا ايه؟ دروس الفقه انا عارف انها تبقى يعني جافة شوية. اولا القرآن الكريم. الادلة على وجود زكاة التجارة من القرآن. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ما كسبتم. ها واحنا قلنا ان التجارة ايه كسب. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال الإمام البخاري في كتاب الزكاة في صحيحه باب صدقة الكسب والتجارة. كان ينتبه لكده رحم الله من علمائنا من قال فقه البخاري في تراجمه. فقه البخاري يعني الترجمة بتاع البخاري فقه. ترجمة البخاري للأبواب لوحدها فقه وعلم. فالبخاري يصرف بابا في الصحيح بعنوان ايه باب صدقة صدقة ايه الزكاة. باب صدقة الكسب والتجارة لقوله تعالى. شوف البخاري يقول ايه لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. وقال الامام الطبري شيخ المفسرين في تفسير الآية اي السابقة يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم سورة البقرة يقول يعني بذلك جل ثناؤه زكوا من طيب ما كسبتم بتصرفكم إما بتجارة أو بصناعة من الذهب والفضة. بتفسر مين الإمام الطبري للآية يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. يقول سبحانه وتعالى يقول أي يقول الله عز وجل زكوا من طيب. معنى قول الله عز وجل معذرته لأن ربنا ما يشك من هذا من الأخطاء اللي قد يزل بها اللسان أحيانا على ألسنة كثير من إخواننا من خطباء الدعاء. يعني قد لا يفرق الخطيب أو الداعية أو طالب العلم في حواره وإن كان يعلم. لكن ما يصحش أقول قال الله تعالى زكوا من طيب ما كسبتم. لا ربنا ما كده وإنما قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. هذه لطيفة يعني الحمد لله الذي ذكرني بها حتى ننتبه إلى دقة الألفاظ. لا سيما اذا كان الكلام متعلقا بذات الحق تبارك وتعالى. يقول الامام الطبري يعني بذلك جل ثناؤه، يعني فهذا معنى الايه الايه، يعني بذلك جل ثناؤه جدوا من طيب ما كسبتم بتصرفكم اما بتجاره او بصناعه من الذهب والفضه. وقال مجاهد رحمه الله تعالى من طيبات ما كسبتم، قال مجاهد اي من التجاره، يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم، قال مجاهد اي من التجاره. وقال الامام الجفاط في احكام القران، وقد روي عن جماعه من السلف في قوله تعالى انفقوا من طيبات ما كسبتم انه من التجارات، والحقيقه تعلمون انه كان ينبغي ان يصدر قول او ان يصدر الامام الجفاط قوله بلفظ روي، لان من المعلوم ان لفظ روي صيغه من صيغ التضعيف، ورد بعضهم لان هذا شرط اشترطه الامام المنذري في كتابه الخاص به الا هو كتاب الترغيب والترهيب، فقال انفقوا من طيبات ما كسبتم، قال الله تعالى انفقوا من طيبات ما كسبتم يعني من التجارات، قال بذلك الحسن. وعموم هذه الايه يوجب الصدقه في سائر الاموال. وقال الامام ابو بكر ابن العربي قال علماؤنا قوله تعالى ما كسبتم يعني التجاره، ومما اخرجنا لكم من الارض يعني النبات اللي هي زكاة الايه الزروع، وان تفصلها ان شاء الله. وتحقيق هذا ان الاكتاب، الاكتاب جمع كسب على قسمين، الكسب على قسمين، منها ما يكون من بطن الارض وهو الايه النباتات، بطن الارض النباتات، ومنها ما يكون من المحاولة على وجه الارض زي التجارة والايه والصناعة، يعني يطلع لك من باطن الارض الزرع هذا كسب، وطبعا له مقدار معين اذا كنت ترويه بنفسك او يروى بفضل الله عز وجل من ماء المطر. والكسب الاخر هو ما كان على ظهر الارض من تجاره وصناعه. والجهاد في سبيل الله ان تبتغنى من الجهاد، نسال الله ان يرفع علمك، والصياد الصيد، فامر الله تعالى الاغنياء من عباده بان يؤتوا الفقراء مما اتاهم على الوجه الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الامام الرازي وظاهر الايه، طبعا منهجنا كما اتفقنا انه لا ينبغي ان يخرج طالب علم ليقول لقد استدل الشيخ اليوم بقول امام من ائمه المعتزله او بقول امام من ائمه الاشعريه او الى اخر هذا، فمنهجنا اننا ناخذ الحق على لسان اي احد ونرد الباطل على لسان اي احد، هذا منهج لا بد ان يكون مؤصلا. قال الامام الرازي وظاهر الايه يدل على وجوب الزكاه في كل مال يكتسب الانسان، وظاهر الايه يدل على وجوب الزكاه في كل مال يكتسب الانسان، فيدخل فيه زكاه التجاره وزكاه الذهب والفضه وزكاه النعم اللي هي الايه حيوانات إبل المراس إلى غيره، لأن ذلك مما يوصف بأنه مكتسب. ومما يؤيد ذلك قوله تعالى في أبي لهب ما أغنى عنه ماله وما كسب، فماله هو ما ورثه عن أبيه وما كسب هو الذي جمعه من تجارته. قال الله تعالى في حق أبي لهب ما أغنى عنه ماله وما كسب، فماله هو ما ورثه عن أبيه، ما ورثه عن أبيه وما كسب هو الذي جمعه من التجارة. وفضلا عن عموم آيات أخرى كثيرة، فلم يأتي دليل من القرآن ولا من السنة يعطي أموال تجار المسلمين من هذا الحق المعلوم الذي بإخراجه يتطهر المسلم ويتزكى. قال الإمام ابن العربي في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة عام في كل مال على اختلاف أصنافه وتباين أسمائه واختلاف أغراضه، فمن أراد أن يخصه بشيء فعليه بالدليل الذي يخصه. سمعي ولا مستغلتم؟ الدليل الثاني على وجوب الزكاة في عروض التجارة السنة. روى الدار قطني عن أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته. البز نوع من أنواع الإيه؟ الثياب أو الحرير. فهو يشتمل في الأقمشة والمفروشات والأواني والخردوات ونحوها، ولا خلاف في أن الصدقة لا تجب في عين هذه الأشياء إذا كانت للاستمتاع والانتفاع الشخصي، فلم يبق إلا أن تجب في قيمتها إذا كان الاستغلال أو الإيه؟ أو التجارة. يعني معلوم أن الزكاة لا تجب في أمر أنا أستغله شخصيا، يعني سيارتي الشخصية عليها زكاة؟ لا زكاة فيها. لكن يختلف الأمر إذا كانت السيارة للإيه؟ للأجرة الدخل. وإن هنجاوب على الكلام ده كله بالتفصيل، بس مثلا جاي لي أسئلة كثيرة جدا الآن في مسألة بقى المحلات والبقالات والسيارات، فما تتعجلوش، لسه ما خلصتش مبحث عروض التجارة، فإن شاء الله سيجاب على كل استفسارات. إن بقي شيء فاسأل بعده. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أدوا زكاة أموالكم، ولم يفصل بين مال وآخر. ثالثا إجماع الصحابة والتابعين والسلف، إجماع الصحابة والتابعين والسلف. فمن هذه الصحابة ما رواه أبو عبيد بسنده عن عبد القاري قال كنت على بيت المال زمن عمر، فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب. رواه ابن حزم في المحلى. وعن أبي عمرو ابن حماس عن أبيه قال مر بي عمر فقال يا حماس أد زكاة مالك، فقلت مالي مال إلا جعاب وأذن، اللي هو الخل والجل، فقال قومها. فسيدنا عمر رضي الله عليه قومها قيمة ثم أدي الزكاة. والجعاب جمع جعبة وهي ما يوضع فيه السهام، والأذن جمع أديم وهو الايه؟ الجل. قال الإمام ابن قدامة في المغني تعقيبا على هذا الخبر وهذه قصة يستعر مثلها ولم تنكر، أي من ينكر هذا الحكم أحد من الصحابة فيكون بذلك إجماعا. وروى أبو عبيد عن ابن عمر ما كان من رقيق أو بذ يراد به التجارة فيه الزكاة. وروى البيهقي وابن حزم عنه قال ليس في العروض زكاة إلا أن تكون للتجارة، قال ابن حزم هو خبر صحيح. وروى أبو عبيد وجوب زكاة التجارة عن ابن عباس أيضا، ولم ينقل عن واحد من الصحابة أنه خالف قول عمر وقول ابنه وقول ابن عباس رضي الله عنه، بل استمر العمل والفتوى على ذلك في عهد التابعين. وكذلك اتفق فقهاء التابعين ومن بعدهم على القول بوجوب الزكاة في أموال التجارة، ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وأبو عبيد. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول، وروى ذلك عن عمر وروي ذلك عن عمر وابن وابن عباس، وبه قال الفقهاء السبعة والحسن وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاووس والنخعي والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد وإسحاق وأصحاب الرأي أبو حنيفة وأصحابه ومذهب مالك وأحمد. وكذلك قال أبو عبيد في أمر التجارة أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض واجب فيها، أي في أموال التجارة. ومع أنه ذكر قولا آخر لم ينسبه لقائل فقد قال فيه وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا. قال القاضي ابن العربي الزكاة واجبة في العروض من أربعة أدلة. الأول قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها. نعم. وهذا عام في كل مال. والثاني أن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ الزكاة من العروض من عروض التجارة. والثالث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أخذها قبل عمر بن عبد العزيز، وهذا صح عن عمر من رواية أنس. الرابع أن أبا داود ذكره عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعد للبيع، ولم يصح فيه خلاف عن السلف رضوان الله عليهم. قال الخطابي وزعم بعض المتأخرين من أهل الظاهر ألا زكاة فيها، وهو خلاف لما أجمع عليه أهل العلم. رابعا من الأدلة على وجوب الزكاة في عروض التجارة القياس والاعتبار.
كلام ده مهم جدا، ويمكن يجي سؤال في الخلاق كلام ضرب طلاب العلم. الدليل الرابع على وجوب الزكاة في عروض التجارة القياس والاعتبار.
أما القياس فهو كما ذكر ابن رشد أن العروض المتخذة للتجارة ما العروض المتخذة للتجارة إيه؟ ما مقصود به التنميع، يعني الرجل يتاجع أو تنمي أو تزيد المال. فأشبه هذا المال الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة الاتفاق، وهي الايه؟ الحرف، زكاة الزروع، وزكاة المواشي، وزكاة الذهب والايه؟ والفضة. لا خلاف بين أهل العلم في الزكاة في هذه الايه؟ الأصناف الثلاثة. ابن رشد بالقياس أهل العلم قاسوا هذا المال الذي يراد به التنمية بالتجارة، قاسوه على هذه الأموال التي أوجب الإسلام فيها الايه؟ الزكاة. ورأس الاعتبار في المسألة كما قال من أجمل ما قال حقيقة الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله وغفر له، قال إن الله تعالى فرض في أموال الأغنياء صدقة لمواساة الفقراء ومن في معناها وإقامة المصالح العامة للدين الإسلامي وأمته، وإن الفائدة في ذلك للأغنياء تطهير لأنفسهم من رذيلة البخل وتربية لنفوسهم بفضائل الرحمة على الفقراء وسائر أصناف المستحقين. يقول والفائدة للفقراء أن تعينهم الزكاة على نوائب الدهر مع ما في ذلك من سد ذريعة المفاسد، وهي تضخم الأموال وحصرها في أناس معدودين، وهو المشار إليه بقوله تعالى في حكمة تقسيم الفيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فهل يعقل أن نخرج من هذه المقاصد الشرعية كلها التجار الذين ربما تكون معظم ثروة الأمة في أيديهم الآن؟ كلام معتبر جدا. وأزيد على هذا فأقول إن أحوج الناس، خلي إن أحوج الناس إلى تطهير أموالهم هم التجار. أكرر، أقول إن أحوج الناس إلى تطهير أموالهم وتزكية نفوسهم هم التجار. فإن طريق التجارة الكسب لا يسلم من الشبهات والشوائب إلا من رحم ربك. طريق التجار في الغالب في الكسب لا يسلم من الشبهات والشوائب إلا من رحم ربك. لا سيما نحن نعيش الآن زمانا قل فيه الورع وقلت فيه الأمانة وقلت فيه التقوى. وقد جاء في الحديث إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله. والله الحديث يخوف. إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. عمنا نبره فقالنا جعلنا يوم الصادقين. إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. الحديث رواه الإمام الترمذي وابن ماجة في سننه وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وصححه، وقال الإمام الترمذي حديث حسن صحيح. طبعا هذا الوعيد للتجار لمن يكذب ويروج لبضاعته بالكذب والغش وعدم الصدق وعدم الأمانة. لذا فإن التاجر الصدوق في منزلة لا يعلم قدرها إلا الله. التاجر الذي يصدق. وما أحوج الأمة الآن إلى تجار أمناء صادقين لا يروج لبضاعته بالغش والكذب والتزوير. نسأل الله أن يرزقنا لكم الصدق في القول والعمل. وهكذا أيها الأحبة، هذه بعض الأدلة على وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة، وأكمل ما تبقى في هذا المبحث إن شاء الله تعالى بعد لقائنا إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. فإني أعتذر لكم أسبوعين متواصلين لظروف السفر، وأسأل الله أن يجمعنا.